مثلك اني فاتح ابواب الحنان عليك شموع.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة الدولية في منشآتها النووية تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات. وزير الخارجية الإيراني يندد باعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهة مع القوات الصهيونية في الضفة المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران أزال 18 كاميرا تابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات. واعتبر محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي رهينة للصهاينة، مضيفا أن ما يدعو إلى الأسف أن مؤسسة دولية يتم استغلالها من جانب كيان لا شرعي على نحو يثير التساؤل بشأن سمعتها وصدقيتها. وذكر أنه خلال الأعوام العشرين الماضية كانت أساليب الوكالة وسلوكياتها وحربها النفسية وإجراءات الحظر التي فرضتها والقرارات التي أصدرتها تصب في مسار وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. وحول تواصل الرد الإيراني على موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيس، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما كانت أمريكا وحلفاؤها تضغط على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على تقديم تنازلات، جاء الرد من طهران سريعا ومتناسبا مع الإجراءات غير البناءة، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية 18 والتي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل إيران.
الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني، وهذا أمر واضح، ولذلك أنهينا عمل بعض الكاميرات، والليلة وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات.
الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت إيران بنصب أجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6.
أعلننا أننا سننصب جيلا جديدا، وبالفعل بدأنا وأرسلنا DIQ للوكالة التي أيدته. نحن نعمل وفقا للإطار العام ولا نقوم بخطوات منفعلة أو مغامرة،
خطوات لم تكن كما تريد واشنطن، التي حذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فيما دعت الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة، والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم إيران للتنازلات. دعوة أو تحذيرات غربية رد عليها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شخصيا.
كم مرة ينبغي أن تختبروا الشعب الإيراني؟ كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الإيراني الحق؟ حديثنا جدي، اعتقدتم أننا سنتراجع عن مواقفنا بإصدار قرار في مجلس الحكام؟ بسم الله وباسم الشعب الإيراني الكبير، لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة.
موازیمون عقب نشینی نخواهیم کرد. أدان وزير الخارجية الإيراني اعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي حسين أمير عبد اللهيان، وخلال اتصال هاتفي له مع نظيره السوري فيصل المقداد أكد أن استمرار هجمات الصهاينة على المنشآت السورية انتهاك لسيادة دمشق وخرق سافر للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، كما أعرب عن دعم الجمهورية الإسلامية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، منددا بصمت المجتمع الدولي والمحافل الإقليمية أزاء هذا العدوان. من جانبه أشاد وزير الخارجية السوري بمواقف طهران الإيجابية مع دمشق، مشددا على استمرار جيش بلاده في مواجهة الكيان الغاصب. حول العدوان الجديد للكيان الإسرائيلي على سوريا نتابع التقرير التالي.
لم يمر 72 ساعة على آخر عدوان صهيوني، ليتبعه فجرا اعتداء آخر على بعض النقاط جنوب دمشق عبر صواريخها من اتجاه الجولان السوري المحتل، مسفرا عن إصابة مدني وأضرار مادية وفق المصدر العسكري.
يعني لا شك أن الزرائع كثيرة، دائما الإسرائيلي يتحجج بزرائع وهي إن صح التعبير، ولكنه مستمر دائما في الاعتداء على سوريا واستهداف أراضيها ووحدة أراضيها. أعتقد أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق الضغط والحصار الكبير على سوريا السياسي والاقتصادي والعسكري، وهو أيضا لمحاولة ضرب الاقتصاد السوري ومنافذ الحدود. ونذكر تماما أنه جرى استهداف ميناء طرطوس فيما سبق وميناء اللاذقية، وبالتالي استهداف المطارات يأتي في هذا السياق.
وزارة النقل أعلنت توقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية والتي تسببت بها صواريخ العدوان متعمدة استهداف مهبط المطار المدني وفق مصادر إعلامية ومحلية.
إذا كانوا عم يستغلوا ذريعة وجود قوات إيرانية، وهذه ذريعة واهية، لكن الهدف هو ضرب الاقتصاد وضرب الجيش العربي السوري والتأثير على الجيش العربي السوري. يعني العدوان الأخير الذي استهدف مطار دمشق الدولي وهو العصب للاقتصاد السوري، فهدفهم من ذلك هو القضاء على الاقتصاد السوري. للأسف المجتمع الدولي لا يمارس دوره، وهناك معايير مزدوجة يتبعها المجتمع الدولي نتيجة تأثير النظام الدولي.
تصعيد واضح ينتهجه العدو الإسرائيلي خلال الأونة الأخيرة ضد سوريا بهدف زعزعة استقرار محور المقاومة، سيما بعد خلافه مع الجانب الروسي، ومتحججا بادعاءاته حول استهداف الوجود الإيراني في البلاد وفق مراقبين.
غضب شعبي سوري من العدوان الإسرائيلي المتكرر على بلادهم، مطالبين المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لردع هذا العدوان.
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العلاقات الثنائية بين بلاده والجمهورية الإسلامية بالصلبة والمتينة. وأشاد مادورو بتصريحات صحفية له بوصول سفن إيرانية محملة بالوقود إلى أراضي البلاد، موضحا أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية بعد إغلاق 4 مصافي للنفط بسبب الإرهاب، وأضاف أن للبلدين أهداف مشتركة في مقارعة الاستعمار والإمبريالية، مشيرا إلى رغبة إيران بالارتقاء بعلاقاتهما إلى أعلى مستوى من التعاون. وكان الرئيس الفنزويلي وصل أمس إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. تعرضت قوة عسكرية صهيونية إلى هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذته مجموعة فلسطينية مقاومة قرب بلدة قباطية في الضفة المحتلة. وفي نابلس اندلعت مواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال في بلدتي صبيح وبيت دجن جراء قمع أمن الكيان المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ما أسفر عن إصابة العشرات. إلى ذلك شهدت مدينة كفر قدوم في قلقيلية صدامات بين الأهالي وجنود الاحتلال أثناء خروج تظاهرات رافضة لبناء المستوطنات. في سياق متصل أصيب شاب فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالة اختناق إثر اشتباك وقعت وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. حذرت بكين من أنها لن تتردد في بدء الحرب ضد تايوان في حال أقدمت الأخير على الاستقلال عن الصين. جاء ذلك ضمن التصريحات أدلى بها وزير الدفاع الصيني وين فينغي خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستين في سنغافورة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن الوزير فينغي حذر أوستين من أن الجيش الصيني لن يتردد في بدء الحرب ضد تايوان مهما كان ثمن تلك الخطوة إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
على هامش منتدى شانغري للحوار في سنغافورة، لقاء غير هامشي بين وزير الدفاع الصيني وين فينغي والأمريكي لويد أوستين. اللقاء الذي يعد الأول بين الرجلين جاء تحت عنوان الأزمة في تايوان. وبالرغم من أن مجرد إجراء اللقاء يصب في خانة تخفيف التوتر بين بكين وواشنطن، إلا أن ما رشح من الاجتماع يكشف عن مواقف صدامية بين فينغي وأوستين. وزارة الدفاع الأمريكية قالت في بيان لها بعد اللقاء إن أوستين أكد لنظيره الصيني تمسك واشنطن بمبدأ الصين الواحدة بما فيها تايوان، داعيا بكين إلى وقف أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في الجزيرة. في المقابل الموقف الصيني كان مباشرا وواضحا، حيث نقل متحدث باسم وزارة الدفاع أن فينغي توعد بسحق أي مخطط لإعلان استقلال تايوان مشددا على وحدة الصين. وأضاف المتحدث أن فينغي أكد لأوستين بأن الجيش الصيني لن يتردد في بدء حرب إذا ما تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين مهما كلف الأمر. الموقف الصيني هذا يرجعه المراقبون إلى حرص لدى بكين بإيصال رسالة واضحة إلى واشنطن، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي والتي تعهد فيها بالتدخل عسكريا دفاعا عن تايوان في حال قررت الصين شن عملية عسكرية ضدها. تصريحات سارع البيت الأبيض إلى مناقضتها بالقول إن واشنطن ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة أو ما يعرف بسياسة الغموض الاستراتيجي حيال الصين. وبينما يبني المتابعون أمالا على لقاءات كلقاء وزيري دفاع البلدين، فناسهم المواجهة ما زالت مرتفعة، خاصة وأن أي خطوة تتخذها تايوان باتجاه الانفصال ستشعل مواجهة. تقول التقارير إن الصين تحرص على جعلها حاسمة وسريعة تجاه الجزيرة الواقعة في حديقتها الشرقية.
أحبطت القوات العراقية هجوما لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى أسفر عن إصابة جندي واحد. وأفادت وسائل أعلام محلية بأن الهجوم وقع بحي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء شمالي شرقي المحافظة، مشيرة إلى وقوع اشتباك للجيش مع الإرهابيين في حين لم تعرف بعد الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم. وتتعرض مناطق ناحية جلولاء لهجمات مستمرة بسبب قربها من تلال حمرين معقل هذه العصابات. إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى اعتقال مفارزها 5 من إرهابي الدواعش في عملية أمنية واسعة. قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن أن التقدم بطيء في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في مارس برعاية أممية. وقال عبد القادر المرتضى أنه يفترض أن يكون أبريل ومايو المنصرمين شهرين حاسمين بالنسبة إلى تبادل كشوفات الأسرى والتصديق عليها وفقا للاتفاق، لكن الطرف الآخر ما طل بوضوح. ولفت إلى أن مرتزقة العدوان ووضعوا اشتراطات جديدة خارج اتفاقية تبادل الأسرى، منها طرح أسماء لم يتم التوافق عليها والامتناع عن تقديم كشوفات الأسرى لديهم. اعتبرت منظمات حقوقية دولية بينها أمنستي وهيومن رايتس أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، مطالبة إياه بإلغاء المرسوم الرئاسي فورا. وقالت 10 منظمات لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في الأول من حزيران الماضي بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية وعزل نحو 60 قاضيا على وجه السرعة. وأوضح البيان المشترك أن تحركات الرئيس سعيد الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، وعليه أن يلغي المرسوم فورا ويعيد القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه. قال المفاوض الأثيوبي بشأن سد النهضة سيليشي بيكيلي أن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية أن التصريحات السفير تسلط الضوء على اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي. وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أكد في وقت سابق أن ملء السد للمرة الثالثة سيتم في موعده هذا العام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة الدولية في منشآتها النووية تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات. وزير الخارجية الإيراني يندد باعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في الضفة المحتلة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 10:51. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام عند 11:10. ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة عند 12 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ولنا عودة إلى البرنامج الخاص بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام عند 12:05. يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:04، وبعد ذلك تستمعون إلى شرح الآيات عند 1:15. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم يوما جميلا وسعيدا في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، نخصص حديثنا في هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية للإضاءة على سيرة الراحل نادر طالب زادة الذي توفي في 29 أبريل 2022 بطهران بعد عمر قضاه في خدمة القضايا والشؤون الثقافية ليس في إيران فحسب، بل حتى على المستوى الدولي والعربي، إذ قدم خدمات جليلة في هذا المجال، خدمات جعلته يستحق حمل لقب رائد الجبهة الثقافية. مستمعينا الكرام، نمر على سيرته وحياته ونتعرف على جانب من اهتماماته الثقافية، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يوما على رحيله، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، ولد المرحوم طالب زادة عام 1953 في طهران، حيث درس فيها المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ليسافر إلى الولايات المتحدة ليحصل على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة راندولف، ودرجة الماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا. وكان مقربا من الكثير من الشخصيات السياسية، ولا سيما المناهضة للاستكبار العالمي، وزميلا جامعيا للفنانين الكبار، منهم المخرج الشهير في هوليوود مارتن سكورسيزي وغيرهم.
بعد انتصار الثورة الإسلامية ومع نشوب الحرب التي فرضها المقبور صدام على إيران، عاد نادر طالب زادة إلى إيران لينضم إلى صفوف المتطوعين في صفوف مؤسسة جهاد الإعمار، وقد أصبح سائق جرافة لشدة تواضعه وأخلاقه وتفانيه، وأصيب فيما بعد بجروح في عمليات والفجر 4 فيما بدأ عمله الفني مع المؤسسات الفنية والإعلامية الإيرانية منذ عام 1980، إذ قام بإنتاج وإخراج العديد من الأفلام الوثائقية داخل وخارج إيران.
في أيام الحرب المفروضة قام الراحل طالب زادة بإنتاج فيلم وثائقي عن السائقين في جبهات القتال بعنوان والعصر، كما قام بإخراج فيلم وثائقي آخر بعنوان شوش مدينة الشهداء المجهولين، تناول فيه نشاطات فرقة حمزة 21 القتالية قبل عمليات الفتح المبين.
في مسيرته الاحترافية أخرج المرحوم طالب زادة مسلسل بشارة المنجي، تناول فيه الأرضيات المشتركة بين الإسلام والمسيحية، حيث تم عرضه في مختلف قنوات التلفزيون الإيراني والموجهة للخارج. وبذلك كان المرحوم طالب زادة أول مخرج قدم معالجة درامية لحياة النبي عيسى عليه السلام على مستوى الدول الإسلامية في إطار مسلسل درامي وفيلم سينمائي، وكان هو المخرج والمنتج وكاتب السيناريو، وكان عامل كمخرج وثائقيات ومنتج ومدير إعلامي ومقدم برامج فكرية وخبير إعلامي ومدرس في فن السينما، كان له دور فاعل في جميع النشاطات الإعلامية والسينمائية الإيرانية خصوصا في جانبها الدولي، كما ساهم في تطوير نشاطات مهرجان فجر السينمائي الدولي الذي كان يعمل فيه كمحاضر لطلاب فرع السينما والمخرجين الشباب مما يحضرون في الورش التعليمية في المهرجان.
بالرغم من ظهوره كثيرا على شاشة التلفاز كمقدم وخبير لبرامج مختلفة، إلا أنه لم تقتصر أنشطته على العروض التلفزيونية في جمهورية إيران الإسلامية، بل كان اهتمامه الأكبر في مجال الأفلام السينمائية والوثائقية. كان طالب زادة يتطرق إلى مواضيع لا يتطرق لها الآخرون بشكل عام، فقد صنع أفلاما وثائقية مثل النهضة في عصر النهضة، والذي تناول فيه كيفية انتقال العلم من قبل المسلمين إلى الغربيين في العصور الوسطى، وفيلم العنف الصامت حول ضحايا الحرب الكيميائية ودور أوروبا في تسليح صدام المقبور وقصف إيران بالأسلحة الكيميائية.
وبحسبه فقد حصل له التوفيق ليتعاون مباشرة مع الشهيد مرتضى أويني والذي نعت بسيد شهداء أهل القلم، وقد أنتج طالب زاد فيلمين وثائقيين هما الخنجر وشقائق النعمان والساعة 25 تحت إشرافه. يتطرق فيلم الخنجر وشقائق النعمان إلى الحرب في البوسنة والهرسك، وهي حرب حدثت فيها من مارس 1992 حتى نوفمبر 1995.
أما فيلم الساعة 25 يتطرق إلى الانتفاضة ضد الصهيونية. يبدأ الفيلم الوثائقي الساعة 25 بالانتفاضة ضد الصهيونية في 12 أكتوبر عام 1991 من قبل يهود أمريكيين وذوي أصول أفريقية، أي السود المناهضين للعنصرية في نيويورك، والتي ظهرت في السنوات التالية علاماتها بكل وضوح. قبل هذه المظاهرات كانت العلاقات التي تربط بين السود والصهاينة علاقات جيدة، لكنهم أدركوا بعد ذلك أن مصدر كل ما يتعرضون له من ظلمات وتعسف عنصري هو الصهيونية العالمية نفسها.
مستمعين الكرام، قام الراحل نادر طالب زادة بإعداد وبث برنامج تلفزيوني بعنوان راز، أي السر، على شاشة التلفزيون، والذي ركز فيه على دراسة الأحداث الجارية في إيران والعالم، حيث لاقى البرنامج استحسانا كبيرا حتى إنه امتد لعدة مواسم على مدار عقد من الزمن. وقد بثت النسخة الإنجليزية له عبر قناة بيرس تي في.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة نتوقف عند الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمل الراحل نادر طالب زاد هاجس ازدهار الطاقات والمواهب لدى شريحة الشباب في المجتمعات الإسلامية. الواقع أنه شهيد وشاهد وحجة عليها. إن العمل الثقافي والتربوي الذي أسس له الحاج نادر هو العمل الذي تخرج منه شخصيات عظمت عندها الشهداء العظماء من أمثال الشهيد سليماني والشهيد آويني، فيما يلي نلقي نظرة عابرة على أبرز تلك النشاطات الثقافية التي مارسها الراحل نادر طالب زادة. رئيس مؤتمر الأفق الجديد الدولي المناهض للسياسات العدائية الأمريكية والاستكبار والصهيونية، من أعضاء الهيئة الفكرية لقناة أفق التلفزيونية، أمين مهرجان عمار السينمائي في دورته 11، التدريس في المركز الإسلامي لإنتاج الأفلام في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، تدريس مهارات الإخراج وتدريب كوادر إعلامية في مختلف القنوات العربية منها قناة المنار التابعة لحزب الله لبنان، إخراج الفيلم السينمائي بعنوان بشارة المنجي، إخراج الفيلم السينمائي بعنوان المسيح، التمثيل في فيلم توي كن مش ناختامت وفيلم لالي، إنتاج فيلم داست هاي خالي، إعداد وتقديم برنامج راز التلفزيوني، إعداد وتقديم برنامج عصر التلفزيوني، إخراج فيلم وثائقي بعنوان الأكذوبة الحقيقية، إخراج فيلم وثائقي بعنوان الكشف عن إحدى الجائحات، وأخيراً وليس آخرة، فإن الراحل نادر طالب زادة كان فناناً، ممثلاً، مخرجاً، مدرساً سينمائياً ومديراً ثقافياً، أدرك واجبه الإنساني والديني والثقافي، فلم تغره المطامع والأهواء، فصبر في طريقه إلى أن نال وسام الشهادة في المعركة الثقافية.
مستمعين مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع نادر طالب زاد رائد الجبهة الثقافية.
أيها الكرام، لم يعتبر طالب زاد نفسه منتميا إلى أي حزب أو جبهة غير جبهة الثورة الإسلامية، وكان خطه خط الثورة الإسلامية. حمل نادر طالب زاد مسؤولية إدارة مؤتمر الأفق الجديد الدولي المناهض للسياسات الاستكبارية والصهيونية ولدعم المقاومة الإسلامية بحضور ومشاركة دولية واسعة. النشاط الدولي الكبير الذي فضح المسؤولين الأمريكيين بعد فترات طويلة من إقامته، وبذلك أصبح طالب زاد على قائمة الشخصيات التي فرضت عليها عقوبات أمريكية.
مستمعينا الكرام، لقد شغل نادر طالب زاد منصب سكرتير مهرجان عمار الشعبي منذ المرحلة الثانية منه، مهرجان تبلور في الذكرى الأولى لملحمة 9 من دي 30 ديسمبر، وتجذر وتغير ونما فيه. المهرجان الذي كان تلبية لنداء القائد تحت عنوان أين عمار، وأطلق على المهرجان اسم عمار.
نادر طالب زاد وفي حياته الفنية كتب أعمالا مثل الظلام والضوء، الصورة العائلية في السينما الإيرانية، وقوة اللوبي الصهيوني في كندا، المصير المشترك للفلسطينيين والكنديين الأصليين. ومن الأنشطة الأخرى للفقيد التدريس في المركز الإسلامي، تدريب صناعة الأفلام، وإدارة مركز الأبحاث والدراسات السينمائية في دائرة الشؤون السينمائية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وكان للراحل نشاط سينمائي وثقافي داعم لمحور المقاومة خارج حدود الجمهورية الإسلامية، حيث شارك في تدريب كوادر إعلامية في مختلف القنوات العربية منها قناة المنار اللبنانية، وقد تخرجت على يديه كوادر ومنتجو الأفلام الوثائقية في هذه القناة الذين قدموا فيما بعد أعمالا مؤثرة على الساحة الإعلامية. وفيما يخص اغتياله البيولوجي في عام 2016، يقول المرحوم نادر طالب زاده:
بعد 45 نفر همه با هم رفتن به کربلا 6-7 روز بعد تو کربلا ساعت 2:30 شب.
ذهبت الى العراق مع مجموعه من اللبنانيين للمشاركه في مسيره الأربعين. بعد ذلك رايت ان اشخاصا مجهولين اخذوا حقيبتي من الفندق الذي كنت فيه بالنجف الاشرف من بين مئات الحقائب، وسلموها لي بعد 5 إلى 6 أيام في كربلاء المقدسة عند منتصف الليل. كان جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي فارغا، وقد قاموا بفحصه والعبث به، وكنت مريضا منذ اليوم الذي استلمت فيه الحقيبة، لكنني لم أهتم بذلك.
معنا الكرام، كافح طالب زاد آثار هذا المرض طوال هذه السنوات، لكن هذا المرض الطويل لم يدفعه إلى التراجع عن عمله اليومي وبرامجه الحاسمة. لقد ساهم طالب زاد في تأسيس قناة أفق الإيرانية، وكان من أعضاء الهيئة الفكرية وتحديد السياسات فيها.
أما الآن أيها الأكارم، إلى المقابلة التالية حول أثار النشاطات الإعلامية والأعمال الثقافية التي قام بها الراحل نادر طالب زادة. ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وهذا الحوار.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وعلى ضيفنا الكريم الخبير السينمائي الأستاذ ليث جعفر. مستمعينا الأفاضل، قبل فترة رحل من بيننا الإعلامي ورائد الجبهة الثقافية الأستاذ نادر طالب زادة. في هذه الحلقة نلتقي بتلميذه الأستاذ ليث جعفر لنتعرف على أهم النشاطات الإعلامية والأعمال والمؤسسات الثقافية التي أقامها المرحوم نادر طالب زادة. فأستاذ جعفر، كيف ترون آثار هذه النشاطات والأعمال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. أستاذي وعزيزي وأستاذ الجيل السينمائي المنتمي إلى جبهة المقاومة والجمهورية الإسلامية، أستاذ نادر طالب زادة هو أنا أعتبره شمران الجبهة الثقافية والثورية في إيران. يعني من عرف الأستاذ والشهيد الكبير مصطفى شمران على المستوى العسكري، فإذا أراد أن يعرف مقابله ومن يكون مطابق له في الإنجاز والتضحية في المجال الثقافي والفني، فعليه أن يتعرف على نادر طالب زادة. بنفس الموقف وبنفس المستوى، الحالة الاجتماعية التي كان يعيش فيها مصطفى شمران في أمريكا، أيضا كان نادر طالب زادة. هو كان يعيش في أمريكا وكان في أرقى مستوى الحياة رفاهيا واجتماعيا وماليا، لكنه كان يبحث عن الحق، كان يريد أن يتمسك بالحق أينما يجده. ولهذا هو في عنفوان الشباب فكر باعتناق المسيحية حتى بالبوذية، لأنه كان يبحث عن الحقيقة وعن سر هذا الخلق وهذا الوجود، إلى أن رأى صورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على المجلات الأمريكية. يعني شد قلبه، قال أن خلف هذا الوجه البريء، خلف هذا الوجه القوي، هذا الوجه الذي عشقه قلبي، هناك حق. فراح وحقق حول الإمام وحقق عن الثورة الإسلامية، وعندما تعرف عليها قرر العودة إلى إيران في ظروف الخطوط الجوية الإيرانية الأمريكية تنقل أيتام الشاه وأيتام نظام الشاه إلى أمريكا هروبا من إيران. فهو يقول في مذكراته: أنا جئت إلى إيران بطائرة خالية كي تنقل الإيرانيين وتعيدهم إلى أمريكا هربا من الثورة الإسلامية. بمجرد أن وصل إيران دخل في خضم العمل والخدمة والتضحية من أجلها، وانتمى إلى مؤسسة الجهاد البناء، وعندما بدأت الحرب ضم إلى تسيبيها، وكان من منشئي السواتر والمواقع العسكرية، وبسرعة أصبح منتج الأفلام الثقافية والأفلام الوثائقية عن الحرب المفروضة، وأنتج أفلام وثائقية والتحق بفريق الشهيد مرتضى أويني، وبدأ الخدمة الثقافية للجمهورية الإسلامية من خلال الأفلام الوثائقية. أينما يكون هناك حق وأينما يكون هناك مظلوم، تجدين كاميرا طالب زادة موجودة وتخدم وتقدم الخدمة. ولهذا وجدناه في التسعينيات كان في البوسنة وقدم فيلم الخنجر وشقائق النعمان عن مظلومية مسلمي البوسنة والهرسك. وبعد ذلك بدأت إنجازات طالب زادة تترى على المجتمع الإيراني وعموم المجتمعات التي تحتضن المقاومة وجبهة الحق في وجه الصهيونية العالمية. هو قدم مسلسل المسيح أيضا، عندما يعني رأى أنه عليه أن يقدم لمخاطبه الغربي وأصدقائه في الغرب رؤيته عن السيد المسيح.
جميل. وهكذا. طيب، هذا بالنسبة للأعمال السينمائية والإعلامية أستاذ ليث، فكيف بالنسبة للمؤسسات الثقافية والأعمال الثقافية؟ نعم. التي قدمها وما هي؟
هو قدم أول ما بدأ العمل كأستاذ في مجال السينما، بدأ بتربية جيل الشباب. الحمد لله أنا كنت من أوفق لأن يكون تلميذ عنده لحقبة زمنية. كان شعاره، هذه الجملة أنا سمعته منه، أنه الفيلم هو عبارة عن منبر، والمخرج الذي يرتقي هذا المنبر مسؤول أمام الله فيما يقدمه لمخاطبيه. هذا كان شعاره.
هذا عين الحقيقة أيضا.
هو العنوان الأساسي الذي كان على أساسه يربي تلامذته. بهذه الطريقة أسس مهرجان عمار، هذا على مستوى تربية الأجيال. على مستوى توعية المخاطب خارج حدود إيران، هو كان يعمل بطريقة جدا مهمة وجدا مؤثرة أرعبت الغرب من خلال مؤتمر أفق جديد. أسس مؤتمر أفق جديد كان يجمع فيه كل أنصار القضية الفلسطينية وكل من كانوا يعني يناهضون العقلية الصهيونية ويأتي بهم ضمن مؤتمر كبير ليقدموا أفكارهم ومقالاتهم وتنشر على مستوى العالم. وكانت هذه جدا خطوة مؤثرة ومرعبة للغرب ولإسرائيل وللكيان الصهيوني. إنجازاته كبيرة على مستوى المؤسسات. أيضا هو مؤسس قناة أفق، هذه القناة التي تنشر الوعي والثقافة الثورية داخل إيران.
شكري وامتناني لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
شكرا لكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، كان للراحل طالب زادة مكانة خاصة لدى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الإمام علي الخامنئي. ففي إحدى المناسبات استعاد قائد الثورة خاطرة له عن الفقيد تجلى فيها مدى الاحترام والتقدير الذي يكنه الإمام للسينمائي الثوري الراحل، حيث قال سماحته في جمع من الحاضرين: في إحدى المرات جاءني أحدهم وتحدث بالسوء عن واحد من الحاضرين معكم، وأنا أكن له الكثير من الاحترام والتقدير. وهنا يقصد القائد الفقيد طالب زادة. وقال لي منتقدا: لقد كان هذا الشخص قبل الثورة الإسلامية بشكل كذا وكذا، ومن أجل أن يثبت صحة ادعاءاته عرض علي بعض الصور عن الفقيد. وأكمل قائد الثورة الإسلامية في استعراض تلك الخاطرة بالقول: لقد قلت لذلك الشخص: هذه الصور والأدلة التي تعرضها علي هي خير دليل على أن مكانة هذا الشخص ستتضاعف في نظري.
وقد جاء في برقية تعزية بعثها رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي لرحيل فنان الثورة نادر طالب زادة أن خبر رحيل الفنان الثوري والمثقف والشخصية المؤثرة لجبهة الثورة الإسلامية الثقافية المرحوم نادر طالب زادة أفجع المثقفين والفنانين، مضيفا: هذا الرجل الجهادي في خندق الحرب الناعمة ترك إرثا قيما من الأفلام الوثائقية والإخراج والبرامج التلفزيونية، وفتح آفاقا مضيئة في إبلاغ المعلومات ومكافحة الغزو الثقافي.
في ذات السياق بعثت الجمعية اللبنانية للفنون رسالات باسم عموم الفنانين والإعلاميين في مجتمع المقاومة برقية تعزية برحيل فنان الثورة الإسلامية، جاء فيها: الراحل كاسمه نادر، والنادرون لا يرحلون بل يزداد أثرهم بعد افتراق الروح العاشقة عن الجسد. بدأ كطالب في مدرسة الإمام الخميني قدس سره، وغدا أستاذا قائدا وملهما للفنانين والمثقفين المؤيدين لقضية المقاومة. زاده ثمين، فهم رؤية القائد الخامنئي وعمل بها حتى أصبح من المناهضين لمشروع الاستكبار العالمي العابر للدول، الحدود والمسميات.
مستمعينا الكرام، كان نادر من أوائل من بادروا للتعريف بسيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني بعد استشهاده من خلال العديد من المشاريع، ومنها برنامج رواية حبيب، وقد سمي بعد رحيله بقاسم الجبهة الثقافية وحبيب قادتها وجنودها.
الآن أيها الإخوة والأخوات، ننتقل وياكم إلى فقرة وقفة وتأمل ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
حياكم الله مستمعين الأفاضل من جديد. عشرات الأعوام من الأفكار والتصريحات المثيرة للجدل بشأن السياسة والإعلام والسينما أمضاها المخرج الإيراني نادر طالب زادة في صناعة المواقف والأفلام التي خرجت من دائرة الفكر والثقافة إلى العالم، لون فريد من طيف الثقافة الإيرانية أرشف الحروب بنفسه، ذهب إليها ليرى المشهد الحقيقي قبل أن ينقله إلى المشاهدين، عايش الحرب المفروضة ووثقها، ذهب كذلك إلى البوسنة وشهد على الجرائم التي حدثت هناك، عاش بعض سنوات في أمريكا وتحدث عن العنصرية فيها، كذب الماكينة الإعلامية الأمريكية في أكثر من مكان وكشف زيفها، الأمر الذي أدخله ضمن الحظر الأمريكي لبعض الشخصيات، فقد فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2019 عقوبات بتهمة تنظيم مؤتمرات الأفق الجديد، وهي منظمة اجتماعية وثقافية في إيران. لقد تصدى الراحل نادر طالب زادة للهجمات الثقافية التي يشنها الأعداء بالآليات الثقافية نفسها كالسينما والأفلام الوثائقية والمؤتمرات الدولية الثقافية، وحق له أن يسمى بقاسم الجبهة الثقافية وحبيب قادتها وجنودها. شكرا على كرم المتابعة.
أيها الأحبة، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية.
إلى اللقاء.
في أمان الله.
ها هي ذا شمسك يا سيدي تداعب مشاعرنا بحب وطمأنينة
وتمسح على رؤوسنا كما يفعل باليتيم،
فمرحى بنورك الذي تجلى وتسامى.
انت يا شمس الشموس منك ترجى نوالي، لجل الوصي المرتضى صلوا عليه وآله وسلموا تسليما.
لقد بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله الأنصاري بقدوم الرضا عليه السلام.
أجل، ولد فرع من الدوحة المحمدية الطيبة وغصن من العكرة الطاهرة،
وزفت البشرى إلى الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما السلام، فعلى محياه الكريم كثير من البشر.
وهنا في الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 148 للهجرة تفتحت وردة معطرة فواحة في بساتين الشجرة الطيبة للطهر والعصمة،
ليرسم درب آخر في العلا والكمال والمجد لتحقيق السنن الإلهية، وليهب نسيم الكرامة والرأفة في سماء الولاية والإصلاح، وليرث المصلحون الأرض بعد ذلك.
أبا الحسن انظرني لتحسن نظرتي إلى عالم ساءت به نظراتي،
فأنت الرضا لو جدت للنفس بالرضا لعادت تعازيها بعيني.
تا
تهانيا.
نهنئ ونبارك لكم ولادة شمس الشموس
وأنيس النفوس
المدفون بأرض طوس
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، اليوم مولود رضا يوم مولود رضا.
صوتي من داك باب قلبي يدري قلبي ايش قد عطوف، غير حبه للرسالة يسد عينه وما يشوف، شابقين خطوات احنا مهرجان على تشوف، مدرسة وبيها المعلم عشق يمليها الصفوف، وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك، وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك، اليوم مولود الرضا اليوم مولود الرضا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن الرجل والمرأة ركنا الحياة، ومحال أن تستقيم بأحدهما دون الآخر، ومعنى هذا أن بين الرجل والمرأة نوعا من التفاوت، ولو تساويا من جميع الجهات لأمكن الاكتفاء بأحد النوعين، وكان وجود الآخر وعدمه سواء. فالدعوة إذن إلى المساواة بينهما في كل شيء تخالف منطق الحياة. ورب قائل يقول إن المرأة وأنصارها يريدون لها المساواة في الحقوق والواجبات، ولا يريدون لها المساواة مع الرجل في كل شيء حتى الحمل والرضاعة مثلا. ونجيب إن التفاوت في التكوين العضوي يستدعي حتما التفاوت في بعض الحقوق والواجبات، بل وفي بعض الغرائز النفسية أيضا. وعليه فمن يطلب التساوي في جميع الحقوق والواجبات بينهما فقد ابتعد عن الصواب تماما، كما يطلب التفاوت في الجميع، والصواب أنهما يشتركان في أكثر الحقوق أو الكثير منها، وأهمها المساواة أمام الله والقانون وحرية التصرف في المال واختيار شريك الحياة، ويفترقان في بعض الحقوق. مستمعينا الأكارم، إن الآية المباركة التي قرأناها عليكم في بداية البرنامج تفيد أولا إن الرجال قوامون على النساء، والمراد بالرجال هنا خصوص الأزواج، وبالنساء خصوص الزوجات، وليس المراد بالقيام على المرأة السلطة المطلقة بحيث يكون الزوج رئيسا ديكتاتوريا والزوجة مرؤوسة له لا إرادة لها معه ولا اختيار، بل المراد أن له عليها نحو من الولاية. ثانيا، إن الله سبحانه ذكر سببين لهذا النحو من ولاية الزوج على الزوجة، وأشار إلى السبب الأول بقوله عز من قائل:
بما فضل الله بعضهم على بعض.
وإلى السبب الثاني بقوله تعالى:
وبما أنفقوا من أموالهم.
ونبدأ بالسبب الأول، فالضمير في بعضهم يعود على النساء والرجال معا، وذكر الضمير من باب التغليب، والمراد ببعض الأولى الرجال وببعض الثانية النساء. وقد تسأل مستمع الكريم: لماذا قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل بما فضلهم عليهن، مع أنه أخصر وأظهر؟ والجواب: لو قال فضلهم عليهن لفهم منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وهذا غير مقصود لأنه بعيد عن الواقع، فكم من امرأة هي أفضل من 1000 رجل؟ فجاء لفظ بعض للإشارة إلى أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس من حيث هو بصرف النظر عن الأفراد، هذا من جهة، ولأفضلية بعض صفات الرجال على النساء فيما يرتبط بالقدرة على أداء المسؤولية، حفظ قوام الأسرة كالقدرة على ضبط المشاعر والعواطف مثلا. وأما السبب الثاني فقد بينه سبحانه بقوله:
وبما أنفقوا من أموالهم.
وفي الختام أيها الأحبة، نسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.
يا أشرف مالك بك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف مالك بك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان يا علي.
يا أشرف ملك بيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف ملك بيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان علي. يا علي
يا علي أربع أيما الغدا تتسمى علي، علي أول إمام المرتضى اسم علي، علي جدك الفاتح خبر بعزم علي، علي أورثك إحسان وبحر علم علي، علي هو الأمير اللي يحكم الأمة علي. علي وهذا الاسم محفوظة قدسيته، يحب المصطفى وتحب ذريته. علي وهذا الاسم محفوظة قدسيته، يحب المصطفى وتحب ذريته. علي وأول علي صار سميك حامي الجار، الإنس خضعت لو الجان. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان.
يا أشرف ملك فيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف ملك ملك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهداية. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان.
سليمان تبنيتك يا سلطان علي يا علي يا
علي حروف الاسم الكون اوتاد علي علي ورابع امام هالاسم راد علي علي زين العباد وسيد السادة علي علي اعبد عباده وازكى زهاد علي علي ما خاب ابد من بالشدد نادى علي علي ويوم الشدد من تلخم حروفه إلك عون وسند بالنايبة تشوفه علي ويوم الشدد من تلخم حروفه إلك عون وسند بالنايبة تشوفه رسم بحروف آيات على عيون السماوات قطب تدوير الأكوان تبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان تبت ملكك يا سلطان
يا أشرف ملك